بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السادس من الشهر ذي القعدة سنة 1433 من الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2016 من الميلاد، نستأنف درسنا في الكلام على باب من الدين الفرار من الفتن من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الرابع في شرح هذا الباب، وإن شاء الله جل وعلا الدرس الخامس السبت القادم سيكون الدرس الأخير قبل الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن عندي سفر الأسبوع الذي بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمع هذه الفتنة التي تكلمنا عليها ونتكلم عليها، وتكلمنا في الأسبوع الماضي على فتنة بعض أقباط النصارى في الفيلم الذي استهزأوا فيه بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووجدنا بعض دول الكفر كفرنسا وألمانيا تؤيدان هذا الاستهزاء وهذه السخرية، حيث قامت أحد الصحف الفرنسية مجلة شارلي، مجلة معروفة هناك، بنشر رسوم كاريكاتيرية يوم الأربعاء الماضي أيضا فيها مزيد إساءة للإسلام ولنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم تبعها على ذلك أيضا مجلة ألمانية ذكرت أن في عددها الذي سيصدر في أول أكتوبر أيضا سيشتمل هذا العدد على الاستهزاء والسخرية بنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وحجتهم في ذلك أن السخرية من الآخرين مكفولة، الديمقراطية تكفل لمن تحت مظلتها على ما يزعمون حق السخرية من الآخرين، وبعد ذلك المتضرر يلجأ للقانون. هذا هو المنطق الأعوج، منطق زبالات أفكار البشر الذي يعيشون به والذي يتشدقون به ويتشدق به أناس من جلدتنا، ويريدون منا أن نستورد تلك الزبالات والقاذورات من الغرب ونأخذ ما يأتي به هؤلاء حلوه ومره سيئه وحسنه. هذه هي العقلية الكافرة، تفكر بهذا التفكير الأرعن. السخرية حق مكفول يكفله القانون. أي قانون؟ أي قانون في العالم يكفل السخرية من الآخرين؟ أليس للآخرين حق لهم في أنفسهم وفي ذواتهم وفي حرماتهم. أقصى ما عندك النصح للآخرين وتوجيه الإرشاد، لكن أن تسخر من الآخرين بمنتهى الافتراء والاستهزاء والتسفل في الكلمات والأخلاق، فضلا عن أن تسخر بالاعتقادات التي يزعم أولئك أنهم يحترمون حرية الأديان وحرية الاعتقادات. كل هذا يظهر يكشف النقاب عن الوجه الساخر الخبيث لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، سواء كانوا أقباطا أم غير أقباط. لكان أقباط المهجر المصريون فعلوا ذلك، فقد وقف معهم نصارى فرنسا وألمانيا، فضلا على أن الأمريكان حققوا مع الذي يزعم أنه المنتج الذي له اليد الطولة في إنتاج هذا الفيلم، فتركوه كما يقولون يعيش حرا طليقا. وبعد ذلك يتشد هؤلاء بحماية حرية الاعتقاد، ويدعون الدول الأخرى في الدول العربية إلى حماية هذا الحق، وهم أول من يدوسون على هذا الحق. وليس في الإسلام شيء اسمه حرية الأديان، هذا كلام فاضي. إن الدين عند الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن نحن نتكلم على ادعاءاتهم. وللأسف الشديد هذه المظلة التي هي الديمقراطية كما سمعتم في الدرس الماضي تلقفها عدد من الدعاة الإسلاميين، وقالوا بأن هناك مجال لأن نفتح لهذه الديمقراطية في بلادنا، بل برروا وقالوا هناك ديمقراطية موافقة للإسلام، وقسموها إلى قسمين، وقالوا هناك آليات، هذه آليات داخلة في حد الجواز الشرعي. نقول هؤلاء فليهنأ هؤلاء بديمقراطيتهم، فليهنأ هؤلاء بما يصنعه أولئك من السخرية والاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أولئك أن يردوا عليهم؟ الجواب لا. طالما هؤلاء رضوا لأنفسهم بأن يتحاكموا إلى الديمقراطية وأن تكون هي الحكم، خلاص لا اعتراض على من يزدري الأديان، لا اعتراض على من يكفر، لا اعتراض على من يأتي الفاحشة، لا اعتراض على من يأتي المحارم، لا اعتراض على كذا على كذا، لأنهم رضوا بهذا المبدأ الكافر الذي كانوا يقولون عنه قديما أنه كصنم العجوة. والأسف الشديد هم الآن أول من يعذبون به ويهاجمون به، ولا يدرون ماذا يقولون ولا ماذا يفعلون، لأنهم ضربوا بهذا المبدأ في الصميم، ضربوا في نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فماذا يصنع هؤلاء بالله عليكم؟ وهل يستطيع أحد أن يحتج؟ سيردون عليهم كما قلت لكم بكل بساطة بأن الحرية التي تكفلها الديمقراطية تكفل حرية السخرية من الآخرين. وإذا كنت متضررا فلتلجأ إلى القوانين الدولية لترد لك حقك إذا كان لك حق. ما يصنع هؤلاء وأولئك ليس بجديد كما قلت في الدرس الماضي على أمة الإسلام، بل هي سلسلة كانت ولا زالت مستمرة مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تداعى يعني تتداعى، يدعو بعضها بعضا إلى أمة الإسلام كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها. عامل مأدوب الطعام وكل واحد يدعو الآخر: تفضل تفضل، يأكل في سهولة ويسر، ليس هناك أحد يتبعه عن أكله. يوشك الأمم أن تداعى عليكم، وكلمة يوشك هذه يعني يقرب، وهذه كما قلنا في حديثنا علامة من علامات إعجاز نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبرهان وآية من الآيات التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن ما أخبر به قد وقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، كثير في العدد، لكن عدتهم ليست بكثيرة، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني ما يحمله السيل من الزبد الذي يكون فوق السيل من بقايا الأخشاب والقش ونحو ذلك تتحرك معه ويلقيها على الجوانب، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال السلام: ينزع الله جل وعلا من قلوب عدوكم المهابة منكم، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، خلاص لا يخاف منكم، ويقذف الله في قلوبكم الوهن، كان الضعف. الوهن هنا المقصود به أسباب الوهن، أسباب الضعف. قال في تفسير الوهن: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا كلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي دعاهم أن يصنعوا ذلك كما قلنا أنهم فشلوا في مواجهة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، ووجدوا المد الإسلامي ينتشر ويرتفع في بقاع الأرض، في عرضها وطولها، في شرقها وغربها، في شمالها وجنوبها، وصارت أوروبا الآن تخشى من أن تصبح أوروبا قارة مسلمة بعد أن كانت نصرانية، فلجأوا لهذه القاذورات التي هي لا تضرنا شيئا ولا تضر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه شيئا، فقد قال سلفهم في ذلك عنه أنه ساحر وأنه كاهن وأنه صابئ وأنه غير ذلك، فلم يؤثر ذلك لا في دعوته عليه السلام ولا في مكانته بين العالمين، بل على العكس، في هذا الأسبوع ازدادت المبيعات للكتب الإسلامية في بريطانيا، وارتفعت من نسبة 20% إلى نسبة 30%، وهي نسبة تعتبر كبيرة جدا قياسا لبيع الكتب الدينية في هذا الوقت الذي يرجع فيه الناس في الغالب للكتب الإلكترونية. لكننا كما قلنا بعد هذه الضجة يتجه الناس للبحث عن الحقيقة، بعض الناس يتجهون للبحث عن الحقيقة فيبحثون عن الكتب التي تتكلم عن الإسلام وعن نبي الإسلام بل بعضهم يبحث عن التراجم، تراجم تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وهي موجودة للحمد لله. قال تعالى: قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بلت البغضاء من أفواههم، فهل يستيقظ قوم من قومنا من يكشرون يعني يبتسمون للنصارى ويأخذونهم بالأحضان ويبتسمون معهم الابتسامات العريضة التي هي تتناقل هنا وهناك، ويقولون بالوحدة الوطنية والتي كان يسميها من قبل بعض السلفيين بالوحدة الوثنية، ويقول قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا يصنع هؤلاء الآن الذين تصوروا مع القساوسة في المؤتمرات الحاشدة الداعية إلى كسب الأصوات للانتخابات، انتخابات الشورى والشعب أو الشعب والشورى، من أجل أصوات لم تغن عنهم شيئا، بل هذه الأصوات ألقيت في المزابل لأنهم الآن على الأرصفة. وأعرف أنه اليوم ستحكم المحكمة الدستورية في هذا الأمر نفيا أو إثباتا، أيا كان فأداؤهم في المئة يوم التي حكموا فيها وتحكموا فيها في مجلس الشعب شهد العالم أنه أداء فاشل، ولم يقدموا الإسلام بندا واحدا، ولا إن شئت أن تقول تشريعا واحدا يؤيد قيام الدولة الإسلامية أو يعضد أحدا من أهل الإسلام في مأزق من مأزقه، أو يضع المسلمين على خطوة واحدة في طريق تطبيق الشريعة، وإنما هو كلام في كلام وما أثر الكلام. فعلى كل حال هذه فتنة من الفتن التي يبتلى بها الإسلام، وقلنا بأن ردنا على هذه الفتنة هي أن نزداد تمسكا بسنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونزداد محبة له كما ذكرنا ذلك في شرح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا ردنا على هؤلاء، وإذا هم عصوا الله فينا فنحن نتقي الله جل وعلا في الرد عليهم، ولا نتجاوز الشرع لأننا نحتكم بالشرع وهم يحتكمون بشرع الغاب والوحوش والوثنية المعروفة والمشهورة بالديمقراطية والأسف الشديد. فعلى كل حال إنهم لن يضروا الله شيئا ولا يضرون إلا أنفسهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كنا نتكلم على شرح حديثي: يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ووصلنا إلى التعليق على كلمة شعف الجبال، وشعف جمع شعبة مثل أكم وأكمة، أي رؤوس الجبال. يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، يطلب المرعى، يطلب المرعى في رؤوس الجبال كما يطلبه في الوديان كما سيأتي الآن. وجاء عند بعض رواة الموطأ شعب الجبال، والشعب جمع شعبة، هو الطريق بين جبلين، الطريق بين الجبلين، وفيها نفس المعنى ونفس المؤداء، الطريق بين الجبلين الذي يكون فيه المرعى وما يأكله الغنم. وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه: ورجل في رأس شعبة من هذه الشعاب، من هذه الشعاب، يعني الشعاب التي تكون بين الجبال، الطرق التي تكون بين الجبال. وورد في بعض روايات البخاري سعف الجبال، والسعفة معروفة وهي جريدة النخل، يعني كناية عن أنه يصل إلى أعلى شيء، إلى أعلى شيء للفرار من الفتن، يتبع بها شعف الجبال أو يتبع بها بالتخفيف أو بالتشديد، يتبع بها أو يتبع بها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ويشرح باب العزلة، البخاري بوب العزلة راحة من خلاط السوء، العزلة راحة من أي شيء؟ من خلاط السوء، يعني أصحاب السوء، العزلة راحة من خلاط السوء. البخاري كتب هذا في زمانه، فكيف بزماننا؟ وسيأتينا كلام الكرماني والعيني في زمانهم، وأنهم يرون العزلة أيضا في زمانهم راحة، سيأتينا هذا إن شاء الله بعد قليل. فالبخاري كتب باب العزلة راحة من خلاط السوء، فذكر الحافظ في شرح الحديث رقم 9494 قوله في الحديث: ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. قال الحافظ: هو محمول على من لا يقدر على الجهاد، لأن في أول الحديث جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: رجل جاهد بنفسه وماله، هذا الأول. ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. فالحافظ يقول إن هذا محمول على من لم يقدر على الجهاد، فيستحب في حقه العزلة ليسلم وليسلم غيره منه. ثم ذكر فائدة جميلة، يقول: والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد معه في عصره واجب على الأعيان أو واجب على الكفاية بحسب ما يحدده ويعينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا محمول على ما بعد عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه لا يجوز في عصره لمن كان قادرا على الجهاد أن يتخلف عن الجهاد والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده. زاد مسلم من وجه آخر في بيان هذه العبادة التي سيتعبد فيها، قال: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يأتيه اليقين وليس من الناس إلا في خير. هذا الذي يتعبد في الشعب من الشعاب، في الجبل، في الواد، في الوديان، في البوادي، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعني يقصد مثلا زكاة ما معه من الغنم أو من غير الغنم، حتى يأتيه اليقين وليس من الناس إلا في خير. قوله: ومواقع القصر، يتبع بها شعب الجبال ومواقع القصر، مواقع جمع موقع يعني مواطن، والقصر معناه المطر، القصر معناه المطر، جمع قطرة يعني المطر والأمطار، يتبع أماكن نزول الأمطار في الوديان أو على الجبال حيث ينبت العشب بإذن الله عندما أو بسبب نزول المطر، يتتبع بطون الأودية أو شعف الجبال، رؤوس الجبال لأنها مضان المرعى. يقولون: ولأن هذه المواطن أسلم غالبا من المكدرات ومن الزحام ومن الفتن، يعني هذه الأماكن لا تكاد تجد فيها فتنة في الغالب، فوق رؤوس الجبال أو في الوديان، كما هو الحال عند العرب الذين نقول العرب الذين يضرون بغنمهم وإبلهم وأبقارهم ومواشيهم. يعلل ذلك يقول: يفر بدينه من الفتن. لماذا يصنع كل هذا؟ يصعد الجبال وينزل الوديان بأغنامه، يفر بدينه من الفتن. إما أن يقال الباء هنا للسببية، يعني يفر بسبب الخوف على دينه، لأن الدين أعظم ما عند الإنسان، الدين أعظم ما عند المسلم، رأس مالك، إذا ذهب رأس مالك فلا بقاء لك. إذا ذهب رأس مالك فلا بقاء لك، أشرف ما عند المسلم هو دينه، يفر به. أو يقال أن بدينه الباء للمصاحبة، يعني مستصحبا دينه، مستصحبا دينه معه ليصونه من الفتن، ليصونه من الفتن في أماكن الفتن. يترك الراحة كما قال العلم، يترك الراحة والطرف والدعة وحياة الاطمئنان إلى حر الشمس وإلى العراء وإلى شدة البرد حفاظا على دينه. يذكرون هنا يعني في حفاظ الإنسان على دينه وأن دينه أثمن ما عنده، وأثمن إذا قلنا صح أن نقول ما يملكه. يذكرون قصة سعيد المسيب عندما جاءه رجل من عند الخليفة يقول له: أبشر يا أبا محمد، أتتك الدنيا بحذافيرها؟ يقول سعيد المسيب: أبشر أتتك الدنيا بحذافيرها؟ قال: فيه خير. ماذا؟ قال: ابن الخليفة الوليد بن عبد الملك يطلب ابنتك، يعني ابن الخليفة يريد يتزوج ابنة سعيد المسيب. فلسمحنا المرسال الذي جاء يبلغه رسالة يقول له: أبشر، هذه فرصة يعني لا تعوض، ابن الخليفة يعني يملك الشرق والغرب، أتتك الدنيا بحذافيرها؟ فقال له سعيد وتعجب: إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فماذا عند الخليفة منها وماذا سيعطيني منها؟ يعني من الجناح ده هو أخذ إيه؟ ما هي الدنيا عنده وعند غيره، طب هو أخذ من الدنيا ما أخذ، هيعطي سعيد المسيب يعني حتى ما تجيش نقطة؟ انظر إلى فهم السلف ودقة فهمهم ودقة بصرهم بالعواقب، عواقب الأمور، وأنهم لا يقدمون العاجلة والدنيا الثانية على الآخرة الباقية. قال: وماذا يعطيني منها إذا كانت لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما يكون نصيبي منها؟ وزوج ابنته لأحد طلابه الفقراء، لأحد طلابه الفقراء، لأنه نظر إلى الاستثمار الحقيقي، الدين والخلق. أما الدنيا فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. وكم من ملك كانت عنده الدنيا تزالت منه، إما في حياته أو هو فارقها وتركها، والماضي والحاضر الأدلة فيه كثيرة جدا جدا لكل ذي عينين، ولن نقف عندها. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذه الكلمة: يفر بدين من الفتن يعني يهرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن. فإن من خالط الفتن، الذي يدخل في الفتن ويمشي فيها، فإن من خالط الفتن وأهل القتال على الملك، هذا كلام الحافظ ابن رجب، فإن من خالط الفتن وأهل القتال، يعني خالط أهل القتال على الملك اللي بيدور على الكرسي والكراسي، لم يسلم دينه من الإثم، إما بقتل معصوم، هو داخل يبحث ويدافع ويطلب الملك. الملك هذا لن يأتي بسهولة أبدا، لأن أصحاب الملك في الغالب لن يتنازلوا عنه إلا بالدماء والأشلاء. التاريخ القديم والحديث يدل على ذلك، ومن لا يشرح في التاريخ عبرة فلن يعتبر. يقول حافظ ابن رجب: إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه. وهذا الذي حصل عندنا في 25 يناير مما حصل من قتل وسفك الدماء والاعتداء على الأموال وانتهاك الحرمات، هذا كله حصل كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فهم علماء عندهم بصيرة، بصيرة نافذة لما ورثوه من علم النبوة العظيم الذي استقر في أذهانهم وقلوبهم. يقول: وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسن الفرار منه. وهذا ذكرناه في أحكام الهجرة في حديث الأعمال بالنيات، متى تكون الهجرة واجبة ومتى تكون مستحبة. قد يهاجر الإنسان من بلد كفر إلى بلد إسلام، وقد يهاجر الإنسان من بلد فيها معصية فاشية وظاهرة إلى بلاد المعصية فيها أقل. يقول ابن رجب: وقد مدح الله من فر بدينه خشية الفتنة عليه. مدح الله جل وعلا من فر بدينه خشية الفتنة عليه، فقال عن أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وفي الصحيحين ذكر حديث معاذ في الفتن عندما قال، ذكر له الفتن فقال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقلنا في الدروس الماضية أن هذا الحديث من أوضح الأدلة في الرد على الذين حزبوا الأحزاب وألفوا الأحزاب وشتت الأمة وفرقوها، وهم الآن يتجرعون مرارة ما صنعوا من هذه الحزبية البغيضة. فلعلكم علمتم أن حزب النور الآن يكاد يتصدع، وأن الهيئة العليا الآن الحزب تنقض الآن على قرارات رئيس الحزب، وقد اجتمعت اللجنة العليا التي هي اجتمع مجلس الأمناء في أيام متتالية، والذي يضم 6 من مشايخ الدعوة في الإسكندرية، ليجدوا حلا ولم يجدوا حلا في هذه التصدعات التي حصلت الحزب على مستوى الجمهورية. أكثر من 100 مستقلين، وهناك جبهة تسمى بجبهة تصحيح مسار حزب النور. فنقول لهم: هذه الجبهة استيقظت الآن بعد 8 أشهر تصحيح المسار، ونحن تكلمنا في هذا المكان، والكلام موجود الآن على الموقع وموجود بنصه، ونصحناهم في مبادئ الحزب وفي تأسيسه فضلا عن مشروعية قيامه. فعندئذ كانوا يتكلمون علينا ويقولون أننا نهاجمهم بدون وجه حق وبدون دليل. الآن هم يهاجمون أنفسهم بأنفسهم ويردون على أنفسهم بأنفسهم. عندما تجد 100 من القيادات على مستوى المحافظات مستقلة أو مستقيلة وتنقض على رئاسة الحزب والهيئة العليا تخالف قرارات الرئيس لتمرير الانتخابات الداخلية، عندئذ وتغيير أيضا نائب رئيس الدعوة والدالي بآخر، هذا يدل على أننا لم نكن نتكلم في من فراغ ولا في فراغ، وأن هناك أخطاء قاتلة ذكرناها بالتفصيل بالتفصيل عندما أتينا هنا بوثيقة الحزب وقرأناها. بعضهم يقول أنتم تركتم الأحزاب العلمانية وتردون على الأحزاب الإسلامية. نقول العلمانيون هم يقولون عن أنفسهم أنهم علمانيون، لم يقل العلمانيون نحن سنأتي بكذا من الشريعة وندخلها في حزبنا أو في مبادئنا أو نحن نغير الدين. لا، هم واضحون العلمانيون على اختلاف أحزابهم ومشاربهم واضحون، لكن الإشكال في من يلبس الحق بالباطل ويضع السم أو السم في العسل ليتجرعه المسلمون العوام البسطاء كما ضحكوا عليهم في مشارق بلادنا ومغاربها وطولها وعرضها، وجروهم إلى صناديق الانتخابات التي انقلب الآن وبالها عليهم، والأخير يقولون أن الوالي الآن ليس الوالي شرعي، وهم الذين أخرجوا الناس لانتخابه وخوفوا الناس ودقوا عليهم أبواب بيوتهم، وبعضهم أغروهم بالمال، وبعد كل هذا يقولون نحن فقط نتعاون معه على البر والتقوى ولكنه ليس الوالي الشرعي. هذا نوع من السفه والعبث واللعب بعقول الناس واللعب بمنهاج أهل السنة والجماعة وكلامهم وكلامهم الثابت الموجود في كما قلت في كتب العقيدة. فالذي جر إلى هذا الكلام حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما لا يجد جماعة المسلمين ولا إمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال الإمام يقول ابن رجب وقد اعتزل جماعة من أصحابه في الفتن في البوادي، ومنهم سلمة بن الأكوع وسعد بن أبي وقاص كما ذكرنا قصتهما فيما سبق. قال الإمام أحمد إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، يعني في البادية أو في أي مكان، ممكن يعتزل في بيت من البيوت، ممكن يعتزل في مكان، قد يعتزل في بيت الله الحرام يذهب يجاور في الحرمين مثلا. يقول الإمام أحمد فأما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير، يعني البلاد الأمصار المدن أحسن من البوادي. لماذا؟ لأن الأمصار المدن فيها الجماعات وفيها الجمع وفيها الأعياد إلى غير ذلك مما سنذكره بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مجلد 19 في كتاب الفتن يعلق على الحديث رقم 7088 يقول وقد اختلف السلف في أصل العزلة، لأن الكلام سيكون في قضية أيهما أفضل العزلة أم الاختلاط، أيهما أفضل العزلة أم الاختلاط. قال الحافظ ابن حجر وقد اختلف السلف في أصل العزلة، يعني أصل العزلة بدون موجود موضوع الفتنة بدون مرجح فتنة موجودة أو غير موجودة، لا أصل العزلة هل هي مشروعة أم لا، الأفضل ماذا، العزلة أم الاختلاط. تقول فقال الجمهور الاختلاط أولى، جمهور أهل العلم قالوا الاختلاط بالناس أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية، الاختلاط بالناس أولى وأنفع. لماذا؟ سأذكر الآن عدة فوائد الاختلاط بالناس. واحد لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام، شعائر الإسلام الظاهرة كما قلت الصلاة مع الناس في الجماعات والجمع والأعياد وغير ذلك. يقول وتكثير سواد المسلمين، وإيصال ما فيه من الكتاب وإيصال أنواع الخير وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة مريض وغير ذلك. يعني الذي يقترب بالناس يستطيع أن هو يعين إنسان يحتاج الإعانة، أو يغيث إنسان يهلك أو على مهلكة، أو يعود مريضا وغير ذلك. وقال قوم، قول الثاني العزلة أولى، هذا قول الثاني الاعتزال أولى. لماذا؟ ما وجهة نظرهم؟ قال لتحقق السلامة، لتحقق السلامة. إذا اعتزل الإنسان خلاص سيتأكد أن هو سيسلم من الناس ويسلم الناس منه، لن يغتاب أحد، لن يسب أحد، لن يشتم أحد، لن يضرب أحد، لن يؤذي أحد، لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. الذي يعتزل هذا لابد يكون عنده علم، يعرف ماذا سيفعل عندما يكون في الاعتزال، يعني أقصد يكون معتزلا عن الناس، كيف سيصلي، كيف سيقيم الصلاة، هل سيؤذن ولا لا يؤذن، يعرف الفروض الدينية. قال النووي رحمه الله تعالى والمختار تفضيل المخالفة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، يعني الأفضل الخلطة لمن يغلب على ظنه أنه لن يقع في، لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية. فإن أشكل الأمر، يعني هو مش عارف هو يقع في معصية بالخلطة ولا لا، في تردد، يقول فإن أشكل فالعزلة أولى، يعني مش عارف هو يقدر يصبر ولا يقع في معصية ولا سينجر في المعصية والمنكرات، يقول فالعزلة أولى. وقال غيره يختلف باختلاف الأشخاص.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الحافظ في الفتح في كتاب الرقاق في باب العزلة أيضا راحة من خلاص السوء في مجلد 11، قال قال ابن المبارك في كتاب الرقاق أو الرقائق بسنده عن عمر خذوا حظكم من العزلة، يعني يذكر ابن المبارك بسنده عن عمر بن الخطاب قوله خذوا حظكم من العزلة، يعني قد يحتاج الإنسان هو يكون لوحده، يحتاج، وهذا موجود كثير من الناس يحتاج أنه أحيانا يجلس مع نفسه يراجع نفسه، حمد الله، يبعد عن الناس قليلا، يستريح ذهنه قليلا من الاختلاط والمشاكل والقيل والقلق آخره. فيقول عمر خذوا حظكم من العزلة، يعني أحيانا يحتاج الإنسان إليها. قال الحافظ وقال الجنيد، الجنيد هذا الصوفية تنتسب إليه، وهو يقول الجنيد طريقتنا الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عنه في الفتاوى وينقل من كلامه الجيد نقولا طيبة في الصفات موافقة لأهل السنة والجماعة. فهنا يقول قال الجنيد مكابرة العزلة، يعني مشقة العزلة والوحدة أيسر من مدارات الخلطة. مدارات الخلطة، المداراة معروفة، أنت قد تجامل بعض الناس وتساعد بعض الناس، تترك بعض الناس خوفا من شرهم، إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وقلنا لكم في دروس الحلية أن المداراة غير المداهنة، المداهنة محرمة والمداراة جائزة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك لدنيا أو لأمر من أمور الدنيا، أما المداراة فأن تزيد من إحسانك إلى الآخرين ومن تجملك وصبرك وحلمك بدون أن تقع في محرم، هذه اسمها المداراة. إذن المداهنة محرمة، أن تتنازل عن دينك وترتكب محرما من أجل الدنيا، أما المداراة فلا بأس بها. فيقول هنا مكابلة العزلة أيسر من مداراة الخلطة، يعني الذي سيعتزل هذا يتعب، هيكون لوحده ويشعر بالغربة ويشعر بالمشقة والوحدة، يقول هذا أسهل من الاختلاط بالناس ومسايسة الناس ونحو ذلك. قال الخطابي: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا. الخطابي يقول يكفي في العزلة أمران، يعني يكفي في تفضيل العزلة، لك تفزع من الغيبة الوقوع في الناس، ثانيا هناك منكرات تراها يتمعر وجهك ويتقطع قلبك ولا تستطيع أن تغيرها، كهذه المنكرات المنتشرة الآن في مجتمعاتنا وهي كثيرة جدا، وأكثرها الآن انتشارا كما قلت لكم من قبل في شوارعنا، تبرج النساء وتبرج الفتيات التي يذهبن إلى الدروس الخصوصية والجامعات نحو ذلك ويلبسن لباسا فاحشا جدا وقبيحا جدا، فهذا في الحقيقة من المنكرات العظيمة جدا الموجودة والتي انتشرت انتشارا عظيما في شوارعنا وطرقاتنا، فضلا عن معاهدنا ومجالسنا وجامعاتنا، فقد ترى هذه المنكرات لا تستطيع أن تغير. لذلك أنبه الإخوة الذين يصعدون المنابر في خطب الجمعة أن يكرروا هذا الأمر في خطب الجمعة ويوجهوا أولياء الأمور للحفاظ على بناتهم وحمايتهم وإبعادهم عن النار، لأنه جاء الحديث بنص الحديث صنفان لأهل النار لم أرهما، وذكر النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأزمنة البخت المائلة، وهم الوقت بيعملوا القصة هذه صفة كبيرة فوق الشعر، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالخطيب يوجه المستمعين إلى خطورة أن يترك ابنته متبرجة، إذا كان يخاف عليها يجب أن يحميها من النار ومن عذاب الله بالحجاب، بإلزامها الحجاب والحشمة. وأود الإخوة أن يكرروا هذا الأمر لشدة انتشاره، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله سبحانه وتعالى أن يعمهم بعقاب منه، كما ورد ذلك في مسلم الإمام أحمد، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الخطابي: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا. قال الحافظ: وفي معنى الترجمة ما أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر المرفوعة، قال عليه السلام: الوحدة خير من جليس السوء، الوحدة خير من جليس السوء. قال: وسنده حسن، لكن المحفوظ أنه موقوف على أبي ذر أو أبي الدرداء، سواء كان مرفوعا أو موقوفا فإن معناه صحيح. الوحدة خير من أن تصاحب إنسانا سيئا يؤذيك بفعاله أو بمقاله، كنافح الكيل يؤذي من يجلسه أو من يمر به، فضلا عمن يصاحبه. الكرماني رحمه الله تعالى ذكر قبل ذلك، ذكر البدر العيني في عمدة القاري في شرح البخاري كلمة للكرماني أحد شراح البخاري، يقول الكرماني: المختار في عصرنا تفضيل الانعزال. لماذا؟ الكرماني كان يعيش في القرن الثامن، متوفى في سنة 786، يعني في القرن الثامن، نحن الآن في القرن الخامس عشر، يعني بيننا 7 قرون، ومع ذلك يقول: في عصري وفي قرني المختار في عصرنا تفضيل الانعزال، العزلة. لماذا؟ لماذا؟ يقول لنذور خلو المحافل عن المعاصي. يعني يقول لك نادرا ان الاماكن المحافل التي فيها تجمع تخلو من معاصي، نادرا ان تجد محفلا يخلو من معصية. يعني يقول ان اكثر المحافل التجمعات فيها معاصي، اكثر التجمعات تجمعات الناس في الاعراس في الاحزان على اماكن الفسح والنزه في طبعا الاسواق في غير ذلك. طبعا عندنا المقاهي والمقاهي. يقول لنذور يعني نذرة خلو المحافل عن المعاصي، هذا في القرن الثامن. قال العيني بدر العيني شرح البخاري يقول قلت انا موافق له فيما قال. بدر العيني يقول انا موافق للكرماني فيما قال، فان الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب الا الشرور. الحافظ البدر العيني مولود في سنة 762 ومتوفى في سنة 855، يعني عاش في القرن التاسع وبعض الثامن، ومع ذلك فإنه يقول أنا موافق له، يعني موافق للكرماني فيما قال، يعني في تفضيل وترجيح العزلة. لماذا؟ يقول فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان اللي هو في زمان البدر العيني في نصف الثامن وأول التاسع لا يجب إلا الشرور. فماذا نقول الآن في زماننا؟ ماذا نقول في هذا الزمان؟ قال العيني وقال وقد خرجت جماعة من السلف عن أوطانهم وتغربوا خوفا من الفتنة. من فوائد العزلة، نأخذ فوائد يسير العزلة ثم نرجع إلى كلام النووي في ما يراه في هذا الأمر. من فوائد العزلة في أيام الفتن ما ذكره سفيان الثوري. يقول سفيان الثوري هذا زمان السكوت، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت. في زمانه سفيان الثوري المتوفى في سنة 161 يعني في القرن الثاني نصف القرن الثاني، ومع ذلك يقول عن ذاك الزمان الذي يعتبر هو من القرون المفضلة التي ذكرها وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت، يعني الرضا بالقوت اليسير إلى أن تموت. طبعا لزوم البيوت طبعا نقول باستثناء أداء صلاة الجماعة والجمع والواجبات، هذا شيء معلوم، لكن هو يتكلم عن الزيادة في المخالطة، وهذه التي قال عنها الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، يقول يعني في القدر الذي يعتزل به الإنسان ويخالط، والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة، ترك فضول الصحبة يعني الزيادة في الخلطة، يعني لكن هناك خلطة لابد منها كما قلت، لابد الإنسان سيشتري طعاما وشراما، سيشتغل مع أناس، سيعطي سيأخذ سيصلي مع الناس. طيب ما هو المطلوب الآن في موضوع الاعتزال؟ الفضول، الزيادة، الزيادة في الخلطة. يقول الخطابي والمطلوب إنما هو ترك فضول الخلطة الصحبة. طبعا في كتاب له اسمه كتاب العزلة. يقول لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات. يعني أنت لو اختلطت بالناس اختلاطا زائدا ضاعت المهمات وضاعت الأشياء الأساسية والمهمة وضاع كثير من الأولويات. يقول ويجعل الاجتماع، يعني يجعل الاجتماع مع الناس، الجلوس مع الناس بمنزلة الاحتياج للغداء والعشاء. يجعل الاجتماع يعني مع الناس بمنزلة الاحتياج للغداء والعشاء. ما أدري كان عندهم إفطار ولا لا. يجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج للغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه. يعني لابد أن هو يتغدى، يتغدى بأي حاجة، يعني حتى بأي طرف شيء، حتى لو بالتمر مع الماء أو بشيء يسير. يقول فيقتصر منه على ما لا بد له منه، يعني يقتصر على الخلطة، على الشيء الضروري، فهو أروح للبدن والقلب. والله أعلم، هذا كلام القرطابي، يعني هذا أفضل لقلب الإنسان وأريح لقلبه من الانشغال والتفكير الكثير وشغل البال، وأيضا أريح للبدن، أريح للبدن. النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين عقد بابين، عقد بابين. الباب الأول قال فيه: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف، أو خوف فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات نحوها. هذا الباب الأول، وذكر فيه أربعة أحاديث. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. طبعا قلنا ونبهنا في كتاب التوحيد أن الزمان لا يسب، لأن كما قال قائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لكن إذا كان حصل في الأيام أو الشهور شيء من البلاء، كما قال تعالى في أيام النحسات، فلا مانع أن توصف الأيام بما حصل فيها، تقول أيام كذا كانت أيام فتنة أو أيام بلاء، باعتبار ما حصل فيها، باعتبار ما حصل فيها. وإلا فإن الله جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث، منها حديث الباب الذي معنا: يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم الحديث. ثم ذكر بعده بابا آخر، قال: باب فضل الاختلاط بالناس. باب أو باب فضل الاختلاط بالناس، أتكلم الآن عن الترجيح أو متى تكون، أو فوائد الخلطة. فوائد الخلطة، نحن تكلمنا قبل قليل عن فوائد العزلة، يتكلم الآن النووي عن فوائد الخلطة. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم، إذن هذه من فوائد، ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم، حلق القرآن، حلق العلم، هذه لا توجد إلا في الخلطة. يقول: وعيادة مريضهم. عيادة المريض فيها أجر عظيم جدا. وحضور جنائزهم، كذلك حضور الجنائز، اتباع الجنائز والصلاة على الجنازة، كل هذا فيه قراط. ومواساة محتاجهم، إعطاء المحتاج والمسكين فيها أجر عظيم. وإرشاد جاهلهم، تعليم الناس، وإرشاد الجاهل، تعليم الذي لا يحسن الصلاة، تعليم الذي لا يحسن الوضوء، تعليم الذي لا يحسن الأدب ولا السلام ونحو ذلك، وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لمن كان يستطيع أن يأمر وينهى، وقمع نفسه عن الإيذاء، يعني سلب الناس من شره، يعني ينفع ولا يضر، وأيضا يؤثر ولا يتأثر. يقول: وصبر على الأذى. هذا مهم جدا، وصبر على الأذى. أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في الغالب ستؤذى. رحمك الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر، قل من يسلم عند أمره بالمعروف ونهى عن المنكر. فلابد أن تضع هذه الأخيرة مع الثنتين واصبر على ما أصابك. وكما جاء في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنك لابد أن تصبر على الحق وتصبر على إيذاء الحق، هذه لابد منها. يقول النووي رحمه الله تعالى بعد قوله وصبر على الأذى: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار. الاختلاط بالناس كما ذكر هنا لمن يؤثر ولا يتأثر ولمن يصبر على الأمر والنهي هو المختار، يعني هو الراجح. يقول: الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين. كان هذا كان عليه السلف الأول ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أختم هذا بكلمة للقسطلاني في فوائد الخلطة عند عدم خوف الفتنة. يقول القسطلاني: فالعزلة عند الفتنة ممدوحة، يعني عند وجود الفتنة العزلة ممدوحة، إلا لقادر على إزالتها. عالم قوي كالإمام أحمد مثلا وقف في المحنة الشديدة الرهيبة ومعه أئمة كبار، يقول: فالعزلة عند الفتنة ممدوحة إلا لقادر على إزالتها. فتجب الخلطة عينا، إذا كان الإنسان عنده قدرة ومتأكد يجب عندئذ أن هو ينزل للميدان، ليس ميدان التحرير لكن أقصد الميدان يعني بين الناس، عينا أو كفاية بحسب الحال والإمكان. واختلف فيها عند عدمها، يعني اختلف هل الأفضل عزلة حتى لو لم توجد فتنة وللأفضل المخالطة. فيقول: فمذهب الشافعي تفضيل الصحبة، يعني تفضيل الاختلاط بالناس. لماذا؟ يقول: لتعلمه، يعني هو يتعلم، يحضر درس يحضر حلقة يتعلم، وتعليمه يعني يعلم الآخرين، وعبادته يعني عبادته مع الناس، يصلي مع المسلمين يصلي مع الجماعة، وأدبه يعني يتأدب مع الناس في خطابهم وفي معاملته معهم، وتحسين خلقه بحلم واحتمال، يتعود الاحتمال لاحتمال الآخرين وتحسين الخلق والتحلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، واحد يقول لك أنا مش قادر، أنا كده مولود كده وأنا طول عمري كده. نقول: طيب أنت طول عمرك أنت ولدت لا تعرف شيئا ولا حرف، وتعلمت بقى عندك شهادات أو بقى عندك حرفة، تعلم الحلم والصبر والأدب كما تعلمت المهنة. في ناس كتير مكشتها في الكمبيوتر لكن تعلمت الكمبيوتر وأخذ دورات أصبحوا أساتذة. فأيضا ينبغي أن يتعلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يقول: وتواضع ومعرفة أحكام لازمة، يعني هذه يكتسبها إذا خلط الناس يتعود على التواضع مع الآخرين. فهو لو جلس لوحده خلاص يتواضع مع من هو جلس لوحده. يقول: وتكسير سواد المسلمين، أو تكسير سواد المسلمين وعيادة مريضهم وتشييع جنازتهم وحضور الجمعة والجماعات. إذن هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص. الخلاصة أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان قادرا على نفع الناس والنزول بين الناس تعليم الناس وإفادتهم بدون أن يتأثر هو بالمنكر أو بالشبه فلينزل وليخالف. أما إذا خاف على نفسه أن يتأثر وأن ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبه وليس عنده من الورع والدين
ما يدفع به الشهوات المحرمة فهذا الأفضل في حقه أن يعتزل ولا يخالط إلا بالقدر الذي لا بد منه من حضور الجماعات والجمع ونحو ذلك والأعياد ونحو ذلك. أما إذا كان يؤثر ولا يتأثر فهنيئا له، الأجر والثواب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين. ولعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.